بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف من بعث للعالمين رحمة سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله مصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. بعد أن أوردنا المبدأين الأساسيين اللذين انطلق منهما الإمام الخامنئي في تبيان عمق العرفان بمعناه الجهادي، وهو الذي يمكن لنا أن نصطلح عليه بالعرفان الحسيني استلهاما من نهضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وذكرنا البصيرة كمبدأ وشرط وضرورة لتحصيل هذه الروحانية والمعنوية والوعي الإيمان العميق بالإسلام وبالوجود وبالموقف الذي يمكن للمرء أن يتخذه. ثم ذكرنا ما أورده حول مسألة الاستقامة، الثبات على هذه الرؤية التي يمكن أن تكون لديك، ثبات على الموقف حينما تتيقن أن موقفك هو حق، وأن يكون الثبات بعزم، بجد، بإرادة، بتحد. هنا أريد أن أتحدث بعد ذلك حول الشروط المعنوية للاستقامة. يعني هاي مسألة الثبات في إلى، واللي ذكرنا أنه يعني بحسب تفسير السيد القائد بيقول أنه الاستقامة هي الصراط، يعني هذا الصراط المستقيم الذي ورد في كتاب الله العزيز هو المقصود في الاستقامة التي يشير إليها الباري عز وجل، فاستقم كما أمرت. شو الشروط المعنوية لهذه الاستقامة؟ لكن قبل أن أدخل بموضوع الشروط المعنوية، بتعرفوا بمثل هذه الأيام يكثر كثيرا كثيرا الكلام حول مباحث تتكرر. هلأ في مباحث السقف تاعها سقف منخفض صراحة، يعني في نقاشات سقفها هيك ما مش كتير، يعني مش كتير بيشد لك انتباهك، مثل أنه مثلا بتطبر ولا ما بتطبر. طب ما خلص، ما الفتوى واضحة، يعني أنا هلأ مثلا فتوى مش فتوى، الحكم، حكم الحاكم الذي يمثل قيادة المسلمين واضح وخلصنا. هلأ بتصير إذا الناس بدها تقعد تناقش فيما بين بعضها البعض، يا أخي ناقشوا هلأ بالبيوت بالأعداد، بس ما تتحول لفتنة، ما تتحول لقصة إنه مثلا بعض المنابر تثير أحكام بحيث أنه ممكن توصلنا إلى ما تحمد أو ما لا يحمد عقبه. لكن في نوع من النقاشات، لا، نقاشات هي سقفة شوي أعلى، مثل أنه مثلا وقت اللي نحن بندخل في موضوع عاشوراء، ما الذي يغلب في عاشوراء؟ هل ينبغي أن تغلب العاطفة، الوجد، الانفعال، أو أنه لازم يغلب عليها الوعي، العقلاني، بعضهم بسميها العقل والعقلاني وكلامنا القبيل. طبعاً بصراحة أنا بستغرب ليش الفصل بنتنا، يعني ما له داعي. في كتير من الأحيان، أو مش في كتير من الأحيان، العاطفة الحق هي العاطفة اللي مبنية على عقلانية. يعني الانفعال العاطفي لأب على ابنه، لأم على ابنها، الانفعال العاطفي من الابن تجاه والديه، الانفعال العاطفي تجاه أحداث كبرى ومهمة ومؤثرة، أنه يكون في انفعال عاطفي، طب هذا أمر عقلاني، أمر طبيعي. خلافه هو اللي مش عقلاني، إلا اللهم إذا كان مقصودهم بالعقلاني يعني أنه تعمل معادلات رياضية، يعني قصدي ما الحياة كلها يعني البشر الناس ما هني مش هيك، أنه في جزء منهم بيقدر يشتغل هيك بهالحدة، بس ما يعني ميزة البشر هي هاي الدمعة اللي بتنزل من عينه، خفقة القلب، الانفعال اللي بيحس فيه. لكن وقت اللي بيصير هذا الانفعال مخرج للناس عن حدود العقل والعقلانية والدين، بيبطل مقبول. وقت اللي بيصير الانفعال بيوصلك إلى أنه مثلا أنت تعترض على الله، بيبطل مقبول. وقت الانفعال بصير بيوصلك انه انت بدون وعي بتخبط بحالك بدون وعي بدون سبب، انه ليش عم تبكي؟ ما بعرف، عم يبكوا هالعالم، عم يبكي مثل حكايتهم. لا، هذا صحيح، هذا مش مقبول. لذلك حينما نتحدث عن المعنوية الإسلامية، عن العرفان الحسيني، حينما نتحدث عن كل ذلك يجب ان يكون واضحا لدينا انه في موقف جهادي وفي معنوية جهادية تفتو، وفي وعي لهذا الجهاد ولهذه المعنوية. فإذا المعنوية في الإسلام ينبغي ان تبنى على وعي، على تفكر، على قدرة على تحديد المسارات والأمور بشكل سليم وصالح. على ضوء ذلك تعالى حتى نفوت هلأ بالجانب المعنوي اللي بدنا نتربى عليه، في مسألة البصيرة، في مسألة الاستقامة، بموضوع الارتباط بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ويجب أن نكون واعين في هذه المعنوية التي ندخلها. سيد القائد بيحدد جملة من الشروط، يعني هلأ بيبقى الواحد بده يلاحقهم من هون ومن هون لحتى يضبطهم، لحتى نشوفهم هيك ورا بعض، وحدي ورا وحدي. هو بيقول انه الاستقامة فضلا عن انها بتحتاج لبناء قوي، موقف قوي وإرادة قوية، في إلى شروط اخرى. من على سبيل المثال ان نراقب انفسنا في السلوك الذي ننتهجه والذي نسير عليه. مثلا اني هلأ بعاشورة بيجي حدا بيطرح علي كشيعة انه طيب هلا انتم يعني الشيعة بس شغلتكم وعملتكم تبكوا. هلا في ناس شو بيجاوبوا بشكل سهل؟ انه يا اخي نحن مكتوب علينا البكاء، مع انه هذا مش دقيق. في ناس ممكن يقولوا لا مش صحيح، نحن عنا افراح، وهذا فعلا هيك، نحن عنا افراح، نحن في كل اعيادنا نفرح، نحن بولادة الامام الحسين عليه السلام نفرح، نحن بالغدير بنفرح، نحن بأي ذكرى فيها نصر لراية رسول الله محمد ولإرادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتمثل فرحة كبيرة عنا. بنفرح لأولادنا، بنفرح لأبنائنا، بنفرح لمناسباتنا الخاصة. لكن هذا الفرح حينما يخرجك عن التزامك، عن طورك، إنه أنت لازم تفرح، بس شوي بتفرح بطريقة كل بساطة أقل ما يقال فيها إنه فيها شبهة حرام. شبهة حرام بتقولوا لي مثل شو؟ هلأ طبعا أنا مش وظيفتي هلأ كتير ركز هلأ على هاي النقطة. مثلا الأعرس، إنه أنت ماشي على نهج أبي عبد الله الحسين، هول اللي لابسين عبا واللي ملتحين وأسر متدينة وفلان ابن فلان أخذ فلان بنت فلان ماشي وكلهم متدينين، ونام العرس. خي انتبه، هذا العرس اللي عم تعمله صح ولا مش صح، حلال ولا حرام، في شبهة حرام أو لا، بدأ مراقب. أو مثلا أنت عم بتجاهد، عم بتقاتل في قتالك، إنه مثلا أنت بتروح لتقاتل، طب بدك تعيش عيالك، افترض مثلا بدك مخصص شهري معين، معونة مالية، بفهمها. بس أن يكون سبب أن تذهب للقتال أو لأداء عمل تبليغي من أجل هذا المال، هذا ما لا يفهم. هذا ما لا يمكن أن يقبل، أن تتبدل الغاية وبتصير الوسيلة هي الغاية، بتصير الوسيلة هي الغاية. هذا ما لا يمكن أن يفهم. شو بدها هاي؟ بدها مراقبة. وبسبب هذه المراقبة أو عدم توفر المراقبة في تاريخنا الإسلامي الحديث مش البعيد كتير، في حركات إسلامية كبرى قامت وانتهت، يعني ما بدها كتير، قبل 5 سنين 6 سنين كان في على مستوى العالم شيء بيقولوا له نهضة الإسلام السياسي، وين هلا؟ انتهت، صارت شغلة الواحد بيعيب عليها إنه هذا إسلام سياسي. لا، لأنه التجربة سقطت. سبب أن المراقبة للأهداف والمقاصد وأسلوب العمل كان ضعيف، خلوص النية وإنه العمل لازم يشبه النية، لازم يشبه المقصد، كان ضعيف، ما كانوا ملتفتين، بيسقط. فإذا بدر الرقابة. من وين جايبين هذا بالسياسة عم بحكي؟ هاي قصة الرقابة في السياسة من وين جاي؟ جاي أصلاً من تأدب أخلاقي في الإسلام اسمه المراقبة، مراقبتي على نفسي. إنه أنت كل يوم بيومه من المستحبات المؤكدة أن تراقب نفسك، وإن غلطت وإن اشتغلت صح، تعمل جردة عمل. نحن وقت اللي منقصر على أن نربي أنفسنا سوف نقصر حتماً في تربية البيئة المحيطة فينا. وبالمناسبة يا أخوان، بس هلأ شوي استطراداً بدي أطلع ولو بدقيقتين عن هذا السياق اللي عم بحكي عنه، بس هو مربوط باللي بدي أحكيه. في نظريات كبرى تحكي إنه مثلاً المجتمعات والتاريخ كيف بيتحرك. في نظرية مثلاً من النظريات بتقول إنه المجتمعات بتتبدل وبتتغير، والتاريخ بيتغير وبيتبدل بسبب عامل فرض القوة. في نظرية تانية ممكن تقول بسبب عامل الاقتصاد. في نظرية تالتة تفترض بتقول إنه بسبب الوعي. هل هناك في الإسلام نظرية لأي تطور يحصل أو تغير يحصل في المجتمع وفي التاريخ أو لا؟ نعم، هناك نظرية مفادة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نفسك وقت اللي بتصير أنت رقابتك على نفسك واضحة المعالم سليمة، عم بتربيها صح، بصير توجهك نحو بيئتك وأسرتك ومجتمعك وزمنك وتاريخك وأمتك بصير أيضا على طريقة صحيحة وسليمة، بصير على شأن مستقيم. إذن هاي 2 من الشروط المعنوية للنهضة الحسينية، للاستقامة على النهضة الحسينية. يعني نحن فإني ما قالش هيك الإمام الحسين، فإني راحل مصبحا، إنه هودي في شرطين، موطنا على لقاء الله نفسه، شو بعد؟ باذلا فينا مهجته، بده يحقق هو الشرطين. لهيك أنا عبكرة ماشي، عبكرة يعني هو كفت لحد هلا لقيام الحجة مكفية، فاللي بده يلتحق فينا بده يحقق هو الشرطين. طيب، إذا كنت بدك تمشي بهاي المسيرة في أمور يجب أن تربي نفسك عليها، من ضمنها مبدأ اللجوء إلى الله. شو يعني اللجوء إلى الله؟ يعني أن تعتصم بحبل الله، يعني أن تتحصن بحصن الله المتين المنيع في مواجهة شو؟ بيقول الإمام الخامنئي، بيقول في مواجهة أمرين. الأول في مواجهة إبليس، والثاني في مواجهة النفس. هلا طبعاً علماء الأخلاق بيختلفوا إنه أي واحد منهم أقوى من الثاني، بيني وبينكم الثاني أنحس من بعض. إنه مثلاً في ناس بتقول أصلاً هاي النفس هي الأصل، لأنه في رواية أصلاً أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، وإنه إبليس ليش بس بده يشتغل على شو بيعتمد؟ بيعتمد على هالنفس اللي بين جنبيك. وفي ناس بتقول لا، هو بيقعد بيتحكم، بيشوف كيف بده يشتغل وبيتحكم. بغض النظر سواء مواجهة إبليس أو نفسك التي بين جنبيك، أول سقوط يمكن أن يقع به أي إنسان، أي إنسان على وجه الأرض، وقت اللي بيقول لا 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 ما تخاف علي، أنا قادر إني واجه، أنا خلاص أنا يعني وقعت بالمطب. لذلك بالأدعية إنه اللهم لا تتركني إلى نفسي طرفة عين أبدا وإلا هلكت. بالأدعية بتربينا الأدعية أن يكون لجوءنا دوما إلى الله، تحصننا دوما بحصن الله عز وجل، لدرجة إنه في أدعية بتقول في عصمة الله واجعلني في عصمتك. عصمتك شو العصمة؟ العصمة هي السياج اللي بيمنع من أن تقع بأي زلل، بل لا يسمح لك إلا بأن تقوم بما هو سليم بما هو صحيح. هذا حصن الباري عز وجل. اللجوء الدائم إلى الله هو أساس. كمان هون هيك شغلة ولو بإطارنا الشعبي المفروض من وقت للتاني نذكر بعض فيها، ما تتحول المسائل عنا وكأنه عقلك ما بيشتغل. بالمناسبة أعتقد أنه وقت اللي أنت بتصير بتعطل عقلك تحت عنوان أنه أنا خلص بين إيدين الله ونقطع السطر، بتعطل عقلك أصلاً، هذا خلاف سنة الله. سنة الله حصن الباري عز وجل أنه قد من عليك بهذا العقل فأعمله جيداً. على سبيل المثال كلنا هاي بحياتنا كمتدينين، الخيرة من أحسن ما ينبغي، من أحسن ما يكون، يعني مسألة اللجوء للخيرة منيح. الخيرة هلا وفي ناس قناعتها فيها بتتفاوت من واحد للتاني، بس اخي حدا في فهمني انه انا اذا كنت واصل لقناعة 100% انه هذا الامر صحيح او هذا الامر غلط، طب حدا منكم يفهمني ليش بدي استخير؟ طب بستخير وقت اللي بحتار، بس وقت اللي بتصير على كل وجه بقوم بعملية الاستخارة ما اسمه تسليم، اسمه تعطيل للعقل، ها اسمه تعطيل للقدرة على اتخاذ رأي وموقف وحكم. لذلك في أصلا بعض الأمور بمسألة فخر لي هي إنه القلب إلى أين يتجه، ما في لا مسبحة ولا من يحزن، يعني لا مسبحة ولا غيره، القلب لوين متوجه؟ القلب لوين متوجه؟ لأنه النفس ولدت انطباعات، ما هي إرادة كلها بتشتغل، لأن الباري يريد منك أن تثق بذاتك بنفسك بقدرتك، لكن التي هي تحت سلطة الباري عز وجل. شوفوا يا أخوان البشر كلهم كلهم واحد من اثنان، يا واحد منقطع عن الباري يا واحد متصل بالباري. ما دعانا إليه الإسلام أن نثق بأنفسنا بما نحن متواصلون مع الباري عز وجل، هذا اللجوء لله. وقت لي الله بيقول لك ما تقبل الباطل، ايه ما تقبل الباطل خلصنا، بتقول له يا رب بس هذا الباطل وضعه كثير صعب كثير خطير، هون بصير مستوى لجوئك الى الله. ان كان بحيث لو ذهب كل ما تملك في سبيل قناعاتك فأنت ممن يلجأ إلى الباري عز وجل، لأنه الله حافظ، لأنه قناعتك أن الحياة ليست أمرا يقتصر على الدنيا فقط، بل هي تمتد لذاك العالم الذي هو عالم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أن لا ننسى الله، هذا غير قصة اللجوء، ها يعني اللجوء إلى الله أنه أنا وقت مثلا من الشغلات قصة اللجوء إلى الله هلأ التفتت لك كثير كثير بتحصل بيناتنا، نحن بس بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله بوقتين، الأول بحول الله وقوته أقوم وأقعد عند الصلاة، وبس توقع على شيء مصيبة وما فينا نعمل شيء، ما فينا نعمل شيء بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ليش هو أنت افترض أنه فيك تعمل شيء، يعني هون ببطل فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، هو كل حولك وقوتك هي من الباري عز وجل، هاي اللجوء إلى الله. أن لا ننسى الله يعني أن يكون هناك حضور دائم لله في حياتنا، في مأكلنا في مشربنا في منامنا في كلامنا في بياننا في كتابتنا في عملنا في كدحنا في جهادنا في عبادتنا على كل الوجوه، ينبغي أن يبقى ذكر الله عز وجل موجودا. هلا يمكن حدا يقول طب شو في عبادتنا، ما هذا تحصيل حاصل انه احنا بنذكر الله؟ ابدا مش صحيح. ياما نحن منوقع بهذا المطب الكبير اللي هو اننا نقيم العباده مجرد لقلقه او ممارسه عمل تقليدي لا نستحضر فيه الباري عز وجل ولا لحظه، الى الدرجه انه بيعتبروها بعض اهل الاخلاق الكبار واحده من التحديات عند البشر انه يصلي ركعتين خالصتين الى وجه الله عز وجل، بس ركعتين، وبينستندوا فيها على روايه من صلى لله ركعتان خالصتان لوجهه حق له على الله الجنه، او وجبت له على الله الجنه، بس ركعتين. انه انت اذا بتقدر توقف من النيه للسلام عليكم، هول ما بيخطر ببالك شيء إلا أنك في الحضور الإلهي أو وصلك على الجنة. هالقد التحدي صعب. أما موضوع عدم نسيان الله فإله ضريبة. شو هي هاي الضريبة؟ بنسيك نفسك، لأنه الآية القرآنية أنه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم، هي ضريبتها، تنسى نفسك، توقع بالتيه، توقع بالقلق، توقع بكل عوامل الاضطراب المودي للانتحار واليأس والقنوط. بالسياسة كيف؟ سيد القائد بيقول أنا أفهم من هذه الآية القرآنية فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم هويتهم، إنه اللي مثلا مسلم ونسي الله ينسى هويته الإسلامية أصلاً. ليش؟ هلأ طبعاً إلا من شذ وندر. قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عاشت هاي الأمة الإسلامية فترات طويلة من عمرها، نسيت هويتها بحيث أنه كانت تعتقد، وكتار منها هلأ بعدون هاك، أنه التقيد بالأجنبي أو التقيد بفلان والجهة الفلانية هي اللي بتحصل لك نفوذ، هي اللي بتعمل لك كرامة. هي شو اسمها؟ هي اسمها أنك نسيت نفسك، نسيت هويتك. لا، لأنك لم تعتمد على الله. شو يعني هون الاعتماد على الله بالسياسة؟ بس خليني كمان هون يعني بشي يذكر. مثلا طيب نحن بالسياسة بدنا إقامة حكم يا أخي بيعترف بالبشر، بيعترف بالناس، بيعترف بحقوقه، بيعترف بكراماته. النظريات اللي طرحت في الحقل الإسلامي قديماً برأي كثيرين إنه هاي نماذج الحكم القديمة ما بتصلح لبيئة بهالزمن اللي نحن منعيش فيه، شاك؟ شو صارت الناس تلجأ؟ الديمقراطية أو شورى، بيقولوا لك شورى، إيه عدمتي، بس يقولوا شورى يعني بدهن شيء إنه مثلاً كيف بدي لك؟ مثلا خبروني عن حدا قال هذا بس يجوع، مثلا هو قاعد بالغرب بس يجوع ما بيلاقي لحمه شرعيه، فطلعت معه فتوى. شو مفادها؟ انه شو شروط الذبح؟ يكون في سكينه وفي لحمه وفي توجه نحو القبله وفي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فبيجيب هالعلبه المرتدله بيحطها عنده لحم وبيتوجه على القبلة والسكين من المطبخ بنداء وبيشخطها تحت عنوان بسم الله الرحمن الرحيم، صارت حلال. في ناس اشتغلت على الشورى مقصودهم فيها ما هو موجود في تلك الدوائر، بس سموها شورى لحتى لأنه يعني أنه ورد الألفاظ وردة بالقرآن. ما اسمها أحكام قرآنية، ما اسمها أحكام قرآنية، هي نسيان للهوية. طيب كيف فينا نحصل هوية في هذا الزمن؟ طب ها ما جيب وقت اللي بيصير فيه اجتهاد، وقت اللي ما بتنسى الله يعني ما بتنسى حكمه، وقت اللي ما بتنسى الله الله ما بينفسيك نفسك، فبصير عندك قدرة على التفكير، تستطيع أن تركب حكما قائما على الاجتهاد. تجربة هلا بجيب لكم تجربة الحكم التي استطاع أن يرسيها الإمام الخميني وأن يربي أمة بكاملها عليها على الثقة بالنفس. على الثقة بالناس، على الثقة بقدراتنا، أن نكون مجتمع عزيز وصاحب كرامي ومستقل، إلى أن قدموها اليوم كأطروحة، أطروحة أطروحة بالسياسة، اسمها السيادة الشعبية الدينية، دينية، وكلها بتفاصيلها بيجيب لك إلى نصوص من الروايات ومن الآيات، إنه منم فيك تأسس لها. فإذا هاي بتحفظ هويتك وقت اللي أنت بتكون حافظ لنفسك بحفظك ذكر ربك سبحانه وتعالى. ثلاثة، صرنا الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة هلأ. الرابعة أن لا ننسلخ عن الدين. الانسلاخ عن الدين هو الفسوق. لأنه شو الفسوق؟ هو على فكرة هو وقت اللي قشرة معينة بتعفن كرمكم الله، تنسلخ عن النواة، عن بذرتها، هي بسموه فسوق. تماما مثل في تعبير شعبي عنا، يعني اللي بيطلع من جلده، اللي بيطلع من جلده، انه انت وقت اللي بتصير هويتك هي هاي الاسلام، ثقافتك هو هذا الدين. ما هو الفسوق؟ حينما تخرج عن ثقافتك، عن بيئتك، عن قيمك، عن التزاماتك، عن قناعاتك، وقت اللي بتطلع منها هذا اسمه فسوق. وقت اللي بيصير واحد بيتغاوى وبيدافع عنها، انه دفاعا عن الحرية، وشو فيها اذا بشهر رمضان الناس هلا كانوا بالاول يحكونا انه يشرب سيجارة بالشارع، ما هي بس مرقت هاي، مرقت اللي اكبر منها، انه صار طب ما هو حر اذا حط القنينة وقعد يكرع فيها كل الوقت، كرمكم الله، قصدي بالقنينة يعني الخمر، كرمكم الله، وبالشارع. طيب خليني افترض انه بدي اسلم معك هيك، بأن القصة قصة احترام حريات ومش عارف، مع أنه هذا الحكي مش دقيق، أبداً مش دقيق، بس خليني جدلاً بدي أسلم. طب ما في احترام للآخرين؟ ليش أنت طالب مني احترمك ومش محترم كل خلق الله اللي حوالك؟ يا عمي والله في بعض المجتمعات، يبدو بالمجتمع العراقي في هيك شيء، أنه في طوائف من المسيحيين بعاشورة بيعملوا مواكب بتشبه المواكب الحسينية اللي بنعملها بالشبه، وبيروحوا على شوارع وأحياء مسلمة من أجل أن يعزوهم على طريق طلاطم، يعزوهم بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أنا بعرف بيوت موجودة بلبنان كان شوي مخلطة بين مسلمين ومسيحيين، الأهل مربين أولادهم انه انت اياك تاكل قدام بالشارع، حتى ما تاذي هودي جيراننا المسلمين انهم صايمين مثلا. طب من باب اخلاقيه الاحترام، متى هذا الانسان يفسق؟ حينما يخرج عن مظاهره التي ينبغي ان يلتزم فيها. وكل ما تقيد لذلك الشكل، هون 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 اللي بدي اقوله، الشكل الشكل الشكل، نحن أوقات عم نضعف بقصة الشكل. الشكل مش شغلي هاينة، يعني مثلاً هلأ هود اللي بيقعدوا بيركبوا لي على الموتوسيكلات إنه شاب وخلفه صبية ولبس إشارة، الله خير بس، لا الحمد لله، يعني إنه طايرين طيران، شو القصة؟ إنه إيه ما هي محجبة. طيب طب بالشكل، بحيث الشكل، قصدي نحن إيش ساكتين عنها هاي الحكاية، علماً بأنه ممكن. طب ألا يكفي فيها أنها تثير من ينظر من حولها؟ مش ممكن توصل لفتنة النظر؟ طيب أنا مثلا عن جد هلا، ما حدا هلا يحمل على حدا بالحكي، يعني علي بالحكي، بس اسمحوا لي مرة، أهلا وسهلا باللي بيلبسوا شرطات وبفوتوا على المجالس، حتى مين ألبس مين حكي على الأخوات، لا مش بس الأخوات، اللي يهرني بهالأيام الإخوان أكثر، واللي بفوتوا على المجالس انه احيانا بكم واحيانا بلا كم، طبعا هون عم بحكي عن اثنان، او بدون اشارة، مش مشكلة، اهلا وسهلا، ما راح نقول لحدا ممنوع تفوت، بس لياقة يا خي، بس والله لياقة، انه انت فايت على مجمع في حزن وفي شكل معين من مظاهر الحزن. مثلا بتتصوروا انه واحد فات على عزا، هلا اذا كان عم حدا عم يسمعنا من غير اللبنانيه بلد تحوص براسه القصه، انه عم بيطقش بالعلكه مثلا. اللبناني بيعرف شو عم بيطقش بالعلكه، مش هيك؟ انه عم بيعلك بالعلكه وبشكل فائع، قصدي ما بتزبط بعزا، ما بتزبط مع الشكل. هو بحق له ولا لا؟ ببيتك اصطفل، بس لياقة مش سليمة. هذا الخروج عن الآداب العامة في العلاقة مع الجماعة يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نحترمها، يجب أن نحترمها. إنه أنا هلأ إذا بروح افترضوا على مكان من بعض الأمكنة بالعراق أو دول خليجية أو بعض مناطقنا بلبنان، في عادات عنده إذا بيقدم لك فنجان القهوة إنه يمكن إذا ما بتهزله إياه لازم يضل يسكب لك، ومعيب إنه أنت ما تقبل منه. طب ما أدبياً والناس بتلومك إنه أنت ليه ما شربت؟ لا، مراعاة عرف الناس، ذوق الناس العام، بس من باب مراعاة هذا الذوق العام لحالة الحزن العاشورائي أو غيرها من المناسبات يجب أن نؤكد عليها، أن نحفظها بكل ما نملك. بعد بيقول الإمام الخامنئي أن لا ننحرف عن هذا الدين. هون الانحراف، كلمة الانحراف بعضكم ممكن يتصورها أنه ابتداء هو منحرف، أبدا. الانحراف المقصود الكلام فيه موجه للمتدين، قلنا يعني الواحد منا متدين، الكلام موجه له. يا أخوان، في رجال كبار بالتاريخ أبائهم كانوا من أقرب المقربين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وما راح أذكر بعض الأسماء حتى ما أثير حفيظة حدا، وكانوا من قراء القرآن وحفظة القرآن، وين ما راح حامل القرآن بين إيده، وكان ممن يعتقد ولاية علي بن أبي طالب وذرية علي بن أبي طالب. هذا بآخر حياته، لما حوله تلميح أنه أنت رح تصير حاكم باسم المسلمين وعلى المسلمين، من وقت تحول إلى واحد ممن يذبح بذرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا، لأنه الهوى الدنيا بلحظة هجمت عليه دفعة واحدة، ومش محصن نفسه منيح فيها، لأنه ما عنده لجوء إلى الله، ما عنده تحصن بالباري عز وجل. انحرف؟ ايه انحرف. انه مثلا هاي الكلمة المشهورة عن سيد محمد باقر رضوان الله تعالى عليه، انه نحن نلعن فلان، يعني منسب مثلا او لا نقبل بهارون الرشيد، لا، أنه لأنه سجن الإمام الكاظم عليه السلام وأكد على سجنه بشكل كتير خانق، فبيعبر هذا التعبير أنه هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد ولم نسجن الإمام الكاظم؟ هاي الدنيا تاعت هارون الرشيد. ما هو هلأ بدك أنت تسأل حالك، مش على مستوى هارون الرشيد بصراحة، اسأل حالك انه مثلا اذا واحد اجى عرض عليك بيت فيلا قصة حكاية طويلة عريضة مع سيارة وترتكب حرام مثلا، يا خي مرق لي هلأ انه نحن يعني مثلا شف صغيري بيرة مثلا، او انه تكون بتصافح باليد، بتصافح بالكاف، هو حرام، انه مرق لي اياها وهذه جائزتك بهيديك اللحظات. شو بدنا هلا نحن وقاعدين هون كلنا اوايا، بس بهديك اللحظات اللي انت مشتهي فيها تلاقي اجربات، تقع بالحرام او لا تقع بالحرام، هذا اللي لازم تربي نفسك عليه، هذا السؤال، هذا الوعي اللي لازم تشكل، الوعي الايماني اللي لازم تشكل نفسك عليه، انه انا بلحظات الضيق شو بعمل، بلحظات الضعف شو بعمل، بلحظات البلاء شو بعمل، مصيبة كبيرة وقعت علي ومن كل جانب. يا ما أكيد كلكم سامعين إنه هلأ ما عاد في غيره، انه مصيبه ورا مصيبه ورا مصيبه ورا مصيبه، انه هلا خلص ما عادش في غيري انا. لا، ما هو مش انه ما عادش في غيرك، هذا البلاء موجود، بس انت وقت اللي بتبتلى شو بيصير فيك؟ هل تنحرف او تثبت؟ لذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. لاهل الهدايه الكلام، لاهل الولاء الكلام، لمن يعتقد بولاية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذرية الحسين، لمن يعتقد بالقائم من آل محمد، هو هذا الكلام. بتضل ولا ما بتضل؟ بتزيل. إذن الأصل هو أن نبقى على خوف دائم من الضلالة بعد الهداية، وأن نصل إلى ما وصل به رجال كثيرون كانوا في الكوفة أو التحقوا بجيش الكوفة. رجال كثيرون كانوا من أصحاب الإمام الحسين المقربين جدا، وتحولوا إلى ألد الأعداء، لأن الانجرار وراء الهوى وعبادة الذات والمصالح أضلتهم الطريق. هذه المسيرة التي نحن فيها إن لم نؤدب أنفسنا عليها بالأدب المعنوي الخاص، بالوعي بالأدب المعنوي الخاص، ممكن ننجرف. رح أختم الكلام تقول بعض الانجرافات التي أخشاها على المستوى الشخصي، عن جد بخاف منها، إن واحدنا تحت اسم الدين بصير شغلته بس يقعد على مصلي. هذا 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 انحراف، هذا انحراف. واحد شغلته بس قاعد على المصلي، وكل هالقضايا المحيطة فينا التي يهتك فيها كل يوم حرمة من حرمات هذا الدين الحنيف، وما بتعني لك شيء، عن أي محمد وعلي وحسين تتحدث؟ إذا في عندك مقاييس خاصة للعرفان وللمعنوية الإسلامية غير هول، فهي ما بتعني لك. نحن عم نحكي عن هؤلاء العظماء، عن هؤلاء المعصومين، عن هؤلاء المقدسين. بعض وجوه الانحراف ممكن توصل لهون، بعض وجوه هذا الانحراف ممكن يجي بثوب آخر. وهلا للأسف، للأسف سمعت إنه في شيء هك ببعض الأجواء من فتنة، يعني بدايات مشروع فتنة من شخص، سبحان الله، أنا يعني من وقت اللي بعرفه ما ما ما, ما فات براسي، سبحان الله، انه ابتدى يشتغل تحت عناوين الشعائر الحسينيه من اجل ان يفرق من هم مجتمعون تحت رايه ابي عبد الله الحسين عليه السلام. كخي والله نحن بحياتنا ما كفرنا واحد طبر، منقول انه الحاكم بيقول ما بيجوز. هلا شوي انت بتقول انه اللي ما بيطبر كافر، لك شو بيفرق بينك وبين الدواعش؟ انه شو بيفرق؟ انه مثلا عم تنتقد بعض الناس اللي بينتقدوا انه وقت اللي بتنرفع رايات الشهداء وهؤلاء هم الاصحاب. مزبوط، لا يمكن ان يكون هناك رجال كاصحاب ابي عبد الله الحسين عليه السلام. صحيح، اللي كانوا محيطين فيه عندهم امتيازهم، بس أليس كل من انتمى لهذه النهضة أراد أن يكون من أصحاب الحسين؟ فإذا استشهد على الطريق وقلت أنه من الأصحاب، يا أخي هاي بس هو علما التعبير الأدنى من الأصحاب، يعني تأسى بأصحاب الإمام الحسين بغية أن يكون من الأصحاب الذين يقاتلون تحت راية القائم بالحق عجل الله تعالى فرجه الشريف. انت شو ضرك؟ هود اللي بيكفروا الناس على حرف وبيعبدوا الله على حرف، انه انت شو ضرك؟ تعرف شو الأزمة؟ شهد الله أزمة وعي، حتى ما اتهم اتهامات تانية. خلينا هلأ بس بهذا الإطار، النظرة الإيجابية، أزمة وعي، أزمة الالتفات إلى ما هو حق مما هو باطل، أزمة تحويل الأمور المقدسة إلى أمور نستغلها لتحقيق شغلات شخصية. شغلات شخصية أنا 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 الأنا. شو نحن بلا ما نفوت إنه مثلا يعني بعرف اثنان بكوا هالزلمه مهني نفس الخط وإني هو الجماعة هاي اللي بيشتغلوا بهاي الحكايات نفس الخط نفس الخط. يا عمي أقسم بالله كان بالأول ليه معروف الشيخ الله خير إنه القارئ يعني لك نفس الخط طلع واحد بس مساق بسيد أصغر منه صار مشهور أكثر منه. يا عمي كانوا ينقلوا لنا اللي يقعدوا معه إنه شغلته وعملته بس يحرضوا عليه وقال هذا شو إنه هذا هو اللي بيدعي للتطبير إنه إذا ما بتطبر بتكون كافر. لك روح ضب لسانك بالأول. هل يمكن تقول ليش منفعل هيك؟ لأنه مش صحيح في هذه اللحظة التي نحن فيها شوي لأنه في شخص خاطر بباله يغني موال إنه يقعد يميز ما بين المنتمين لهذا المسير الذي نحن فيه بحيث أن يشق الصف. لا لا طب روح أنت راجع نفسك خي راجع حساباتك راجع البيئة اللي أنت موجود فيها. والكلام أقوله حتى للطرف الآخر يعني افترضوا هلأ هذا مؤيد لنقول للتطبير. طب اللي ما بيأيد التطبير يا خي ما تأيدوا للتطبير بس بتحولوا معركة تفرق فيه كمان صف الشيعة. ما طلعت الفتوى وإجا الحكم وخلصنا اللي ملتزم ملتزم. بس أن يتحول إلى مادة نوظفها من أجل أن ننفي فلان ونبعد فلان ونشق الصف مع فلان ما في داعي. تعالى حتى لي نشتغل مع بعضنا بمعركة وعي معركة تثاقف فيما بيننا كل واحد منا يبين شو الأدلة اللي موجودة عنده. بس ما توصل لحد انه بسبك وبتسبني بشتم عليك وبتشتم علي بس من هلا وقت اللي بيكون وظيفه اي انسان مهما علت قيمته هي ان يشق وحده صف المنتمين بالولاء لمحمد وآل محمد فعلينا ادانته مهما كلف الامر ومهما وصل لانه ممنوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم معظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب بأبي عبد الله الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.